الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى والسامعين: الأعيان الطاهرة والنجسة. بعد أن انتهى الكلام على قضاء الحاجة شرع في بيان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. قبل أن يبدأ بالباب يذكر بقاعدة مرت بنا، قال: قاعدة فقهية، الأصل في الأشياء الحل والطهارة. وهذه القاعدة تقدمت في أول باب الآنية. فالأصل الحل والطهارة، لأن الله عز وجل فصل المحرم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالله عز وجل بين ما يحرم علينا نصا أو إجمالا، وما سكت عنه فهو عفو. فعلى هذا من يقول بالتحريم في أي أمر أو يقول بالنجاسة فعليه الدليل، من يقول بالحل والطهارة يتمسك بالأصل فلا دليل عليه، الأصل الحل والطهارة. المسألة الأولى: مني الآدمي. الخلاف في مسألة مني الآدمي، هل هو طاهر أو نجس؟ حينما قال مني الآدمي يخرج البول فهو نجس بالإجماع، ويأتي إن شاء الكلام على هذه المسألة، أيضا يخرج المذي فالمذي أيضا نجس. وحينما قال الآدمي يخرج غير الآدمي، فالحيوانات إما أن تكون طاهرة كبهيمة الأنعام فمنيها طاهر، أو تكون نجسة كالخنزير فمنيها نجس. فإذا كانت العين نجسة كل ما حواه جلد الحيوان فهو نجس. هذا هو الأصل. سبب الخلاف: لماذا اختلف أهل العلم في مسألة مني الآدمي؟ وسبب الخلاف: الخلاف في صحة الأمر بغسل المني مرفوعا، وغسله لنجاسته أو استقداره، وصح تشبيهه بالبصاق مرفوعا. هذا سبب الخلاف. الخلاف في صحة الأمر، يعني صحة الأمر بغسل المني، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله؟ حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقي. الحديث رواه البزار والطبراني والبيهقي وغيرهم، والحديث ضعفه شديد. يقول البيهقي رحمه الله تعالى بعدما أخرجه: هذا باطل لا أصل له، فالأمر بغسل المني لا يصح مرفوعا، إنما يصح موقوفا كما يسمر بنا على عمر وعلى غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما صحة الغسل فعلا فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم وفي غيره، وغسله لنجاسته أو استقذاره. الأمر بغسله سواء كان مرفوعا أو موقوفا قولا أو فعلا، هل هو لأنه نجس كالبول أو لأنه مستقذر كالنخامة؟ هذا سبب الخلاف. وهل صح تشبيهه بالبصاق مرفوعا؟ هل صح أن المني كالبصاق؟ سيمر بنا إن شاء الله قول البيهقي عدم صحة المرفوع، لكنه سيمر بنا أنه ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا تشبيهه بالبصاق لم يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعلى هذا الصريح الذي يدل على نجاسة المني أو على طهارته صريح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يتعلق بنجاسته حديث عمار لا يصح، تشبيهه بالنخامة مرفوعا حديث ابن عباس لا يصح، إنما صح ذلك من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم طهارة ونجاسة قولا وفعلا. هذا هو سبب الخلاف. وقت ظهور الخلاف: يقول الخلاف في طهارة المني ونجاسته من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. الآثار الواردة في نجاسة المني وطهارته عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين. أولا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نجاسة المني. المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نجاسة المني جاء عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة وأنس وجابر بن سمرة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. أثر عمر رضي الله تعالى عنه، روي عن عمر رضي الله تعالى عنه عدة آثار، منها عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر رضي الله تعالى عنه أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم. فأسرع السير حتى أدرك، فاغتسل وجعل يغسل ما رأى من الجنابة في ثوبه. فقال له عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه: لو لبست ثوبا غير هذا وصليت. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان، هذا من باب الإنكار، إني لو فعلت لكانت سنة، إلا ظن الناس أنه لا بد من خلعه، ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره. والأثر عند مالك وغيره بإسناد صحيح، ويفهم من الأثر نجاسة المني عند عمر رضي الله تعالى عنه وعمر ابن العاص. هذا الأثر يستدل به كما يسمر بنا على نجاسة المني. لكن قد يقول قائل: فاغتسل وجعل يغسل ما رأى من الجنابة، ليس نصا، لأنه اغتسل وغسل، فالغسل واجب، أما غسل الثوب فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لكن ثبت عنه رضي الله تعالى عنه ما يدل على نجاسته. فروى الإمام مالك وغيره بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الفجر جنبا، ثم ذهب لأرضه في الجرف فرأى احتلاما، فاغتسل وغسل ثوبه، لم يكتفي بالاغتسال فغسل ثوبه. أيضا روى ابن أبي شيبة بإسناد عن خالد بن أبي عزة قال: سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن احتلمت على طنفسة، فقال: إن كان رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فاحككه، وإن خافي عليك فارشش. الأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. خالد ابن أبي عزة ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فيكون مجهول، والمؤلف ما أظهره من السند حينما يحكم بضعف الأثر أو الحديث، ما أظهره من السند هو سبب التضعيف، فيفعل ذلك من باب الاختصار حتى لا يطول الكلام. هذا ما يتعلق بعمر رضي الله تعالى عنه، هذه الأثار تدل والله أعلم على نجاسة المني عند عمر. أما ابنه رضي الله تعالى عن عبد الله حينما سئل عن المني قال: إن خفي عليه مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب كله. يقول: إن خفي عليه مكانه، ما يعرف أين مكان المني، وعلم أنه قد أصاب، يعني تأكد أن ثوبه فيه مني، قال: غسل الثوب كله. والأثر عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، فلم يقول لا بد أن يغسل الثوب كله، هذا يدل والله على نجاسته. أيضا حميد بن نافع سافر مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: سرنا حتى صلينا الفجر حتى ارتفع النهار، فقلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله، فوقف علي فقال: انزل فاطرح إزارك وصلي ركعتين وأقيم الصلاة ثم صلي الفجر. ففعل. الأثر عند ابن وهب وإسناده صحيح، مما يدل على نجاسته أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمره أن يعيد الصلاة، فيدل على نجاسته، وأيضا أمره أن يطرح الإزار. أيضا جاء رجل ابن عمر رضي الله عنهما قال: الرجل يكون مع أهله ثم يحترم في الثوب، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رأيتم فيه شيء فاغسلوه، وإن لم تروا فيه شيء فانضحوا فيه الماء. والأثر عند ابن المنذر ورواته ثقات. وحينما قال: وإن لم تروا فيه شيء فانضحوا الماء، الرش من باب الاحتياط، هذا إذا لم يتأكد، أما إذا تأكد فقد تقدم قبل قليل يرى أنه يجب عليه أن يغسل الثوب كله. أيضا روى ابن المنذر بإسناده عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال: إني جالس مع ابن عمر رضي الله عنهما إذ نظر إلى ثوبه فقال: إن هذا لأثر احتلام طلبته البارحة فلم أجد، ثم قال به هكذا ففركه. يزيد ابن أبي زياد ضعيف، ففركه لو ثبت الأثر يكون ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى إجزاء الفرك وإن كان أمر بالغسل، لكن الأثر لا يصح فلا يعارض الأثار الثابتة عنه بوجوب الغسل والله أعلم. ثالث نقل عنه وجوب الغسل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: إذا علمت أنك قد احتلمت في ثوبك ولم تدري أين هو فاغسل الثوب كله، فإن لم تدري أصابه أو لم يصبه فانضحه بالماء نضحا. الأثر عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، إذا قوله فاغسل الثوب كله هذا يدل والله أعلم على النجاسة. أيضا أنس رضي الله تعالى عنه حينما سئل في رجل أجنب في ثوبه فلم يرى أثره يعني في الثوب قال يغسله كله، والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. الخامس عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رجل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أجامع في الثوب وأصلي فيه من باب السؤال، قال إن أصابه شيء فاغسله وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه. يفهم من ذلك أن جابر بن سمرة يرى نجاسة المني. أيضا روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الحكم كان ابن مسعود يغسل أثر الاحتلام من ثوبه، والأثر مرسل مسناده ضعيف، الحكم بن عتيبة لم يدرك ابن مسعود، وكذلك في إسناده الأشعث ابن سوار ضعيف. هذه الأثار عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مسعود ضعيف، وجابر بن سمرة ليس نصا في نجاسة المني، والأربعة كلامهم نص في نجاسة المني والله أعلم. أما الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طهارة المني فقد جاء عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله تعالى عنهم، أتت عدة أثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس إذا احتلمت في ثوبك فأمطه بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت إلا أن تقدره أو تكره أن يرى في ثوبك. والأثر عند عبد الرزاق وغيره وإسناده صحيح. هذا الأثر ليس نصا، الأثر ممن أخرجه الشافعي في الأم، رواية الشافعي إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط، وهذه الرواية نص في طهارته. إذن فأمطه بإذخرة أو خرقة لا يدل على النجاسة، يكون باب الاستقدار، لكن حينما يقول إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط هذا نص في طهارته. البيهقي رحمه الله تعالى في سننه روى هذا الحديث ثم قال فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط، هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله أي موقوفا، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه. تشبيه بمنزلة البصاق أو المخاط صح عن ابن عباس موقوفا ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا روى الطبري في تهذيب الآثار وغيره قال أربع لا تنجس، في رواية الدارقطني لا يجنب الأرض والثوب والماء والإنسان، والأثر إسناده صحيح. وهذه الرواية أيضا تدل على طهارة المني والله أعلم، وإن كانت ليست نصا في البناء ذكر الثوب. الأثر الثالث قال ابن عباس إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله وإن لم يرى فيه أثرا فلينضح. الأثر عند عبد الرزاق وغيره ورواته ثقات، لكنه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس وروايته عنه مضطربة. يقول لو ثبت الأمر بالغسل لحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما سعد رضي الله تعالى عن ابنه مصعب قال كان سعد يفرك الجنابة من ثوبه، والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. أما عائشة رضي الله تعالى عنها ففي مسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله تعالى عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبي؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت لو رأيت شيئا غسلته، هذا من باب الاستفهام الإنكاري، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. الحديث عند مسلم آخره يدل على رفعه، لكن سيمر بنا من يرى نجاسته يقول الحب لا يمنع أن يغسل بعد ذلك كدم الحيض. المنقول عن سعد رضي الله تعالى عنه ليس نصا في الطهارة، قد يفرك وإن كان نجسا فيكون بباب التخفيف كما سيمر بنا. أما المنقول عن التابعين رضي الله تعالى عنهم أول ما يتعلق بنجاسة المني جاء عن مجاهد وابن المسيب وابن سيرين وعمر بن شرحبيل والزبير والنخعي وطاووس وعطاء الليثي وابن الحنيفية والشعبي وسالم والحسن والحكم ابن عتيبة. أثر مجاهد في الجنابة تصيب الثوب قال يغسلها أو يمسحها بإرخرة. والأثر اسناده صحيح. قد يقول قائل المسح دليل على دم النجاسة، وقد يقول قائل المسح دليل على التخفيف في تطهيره. أما سعيد بن المسيب فقال إذا احتلمت في ثوبك فلم تعلم مكانه فارششه بالماء. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. وعنه في الجنابة في الثوب إن رأيته فاغسله وإن ضللت فانضح. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وهذه الرواية قد تدل على نجاسته والله أعلم عند ابن المسيب. أما محمد بن سيرين فجاء عنه في الرجل تصيب ثوبه الجنابة ثم تخفى عليه قال اغسله أجمع. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. ولم يقل اغسله أجمع، هذا دليل على نجاسته عند ابن سيرين والله أعلم. أما عمرو بن شرحبيل قال رجل له إني أجنب في ثوبي فأنظف لا أرى شيئا، قال إذا اغتسلت فتلفف به وأنت رب فإن ذلك يجزئك. الأثر عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات. يحمل الأثر على أنه نجس نجاسة مخففة فيكفي فيه النضح. أما سعيد بن جبير فعن سالم الأفطس قال قلت لسعيد بن جبير إني أحتلم في ثوبي، قال إن وجدته فاغسله وإلا فخلي طريقه. قال قلت أطرحه وألبس ثوبا غيره، قال إنك لكثير الملاحف. رواه ابن أبي شيبة. يفهم أيضا من هذا الأثر نجاسة المني عند سعيد ابن جبير والله أعلم. أما إبراهيم النخعي قال اغسل المني من ثوبك، والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وجاء عنه في الرجل يحترم في الثوب فلا يدري أين موضعه قال ينضح الثوب بالماء، أي يرشه بالماء، أيضا عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وعن مغيرة عنه قال لا ينضحه بالماء، أي إذا لم يدري موضعه. والأثر عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات، لكن رواية المغيرة عن إبراهيم محل نظر لأنه يدلس عنه. أما طاووس ابن كيسان فقال إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك ولم تدري أين هو فاغسل الثوب كله، فإن لم تدري أصابه أو لم يصب فانضحه بالماء نضحا. الأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. وهذا الأثر يدل على نجاسة المني عند طاووس. أما عطاء ابن يزيد الليثي يقول هلال ابن ميمون سألت عطاء ابن يزيد الليثي عن الجنابة تكون في الثوب قال تنضحه بالماء. والأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن. والنضح يحتمل الغسل والرش، لأن النضح يأتي أحيانا بمعنى الغسل وبمعنى الرش. تقدم حينما يذكر الغسل والنضح دون المقصود به الرش، إذا ذكر النضح وحده فيحتمل الأمرين والله أعلم. أما محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن آله قال فإن كان يابسا فحته. والأثر عند ابن أبي شيبة كما ذكر هذا الأثر يحتمل النجاسة وتكون مخففة ويحتمل الطهارة. أما الشعبي يقول أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي أنه سأل الشعبي أصبحت وفي ثوبي لمعة جنابة، قال اركه ثم انفضه، قال قلت أغسل، قال تزيده نتنا. قال أبو مالك فظننت أنه لو كان رطبا أمره بغسله. الأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن، هذا يدل على نجاسته والله أعلم عند الشعبي. كذلك رواه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عنه قال لا يزيده النضح إلا شرا. والإسناد حسن حينما قال عن جرير بن عبد الحميد عن عطاء، عطاء بن السائب مختلط، ورواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بعد اختلاطه على القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل، ما يظهره من السند والآثر الضعيف سبب الضعف هو ما أظهره من السند. أما سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فروى ابن أبي شيبة عن محبوب بن محرز عن مالك بن حبيب قال سأل رجل سالما فقال إني احتلمت في ثوبي، قال اغسله، قال خفي علي، قال رشه بالماء. والأثر إسناده ضعيف. محبوب ابن محرز ضعيف. أما أثر الحسن البصري رواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال فإن استيقنت أنه في ناحية من الثوب غسلت تلك الناحية ورششت الناحية الأخرى. والأثر مرسل، فرواية معمر عن الحسن مرسلة، وقيل أنها من رواية عمر بن عبيد، وعمر بن عبيد ضعيف، هو الذي اعتزل مجلس الحسن. أما أثر الحكم بن عتيبة قال ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن أبيه عن الحكم في جنابه قال إن رأيته فاغسله وإن لم تره فدعه ولا تنضحه بالماء فإن النرح لا يزيده إلا قذى. والأثر إسناده ضعيف. والد إسماعيل ابن علية اسمه إبراهيم مجهول، لكن في نسخة لابن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم في جنابه في الثوب إن رأيته فاغسله وإن لم تره فدعه ولا تنضحه بالماء فإن النضح لا يزيده إلا قذرة. والأثر رواته ثقات. وقوله ابن أبي غنية اسمه يحيى ابن عبد الملك ابن أبي غنية، يعني نسب إلى جده، وهذا كثير مثل الإمام أحمد اشتهر أحمد بن حنبل، هو أحمد بن محمد ابن حنبل فنسب إلى جده واشتهر بذلك. هذا ما يتعلق بالتابعين. أما أتباع التابعين وكذلك أبو حنيفة من التابعين فاختلفوا، فمذهب أبي حنيفة وصاحبيه والمالكية ورواية عن الحنابلة النجاسة، وقول للمالكية بطهارته وهو أيضا مذهب الشافعية والحنابلة. هذا خلاف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في نجاسة المني وطهارته كما مر بنا. الخلاف قوي في هذه المسألة. انتهينا من الكلام على وقت ظهور الخلاف، نأتي إلى القولين في المسألة. القول الأول المني طاهر، وكما مر بنا المؤلف يقدم القول الراجح، فما ذكره أولا هو القول الراجح. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. الآية الثانية والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وجه الاستدلال كرم الله الإنسان وامتن عليه بالعقل، والحكم بنجاسة المني ينافي الامتنان والتكريم. هذا وجه الاستدلال. يجيبون عن ذلك كرمه الله عز وجل بالعقل وباستخلافه في الأرض وبتسخير ما في السماوات والأرض وبتكليفه بخلاف بقية المخلوقات. فالمني أصل المؤمن والكافر، فلا يشرف الكافر بالمني، فأيضا لا يحط من قدر المؤمن إذا كان أصله نجسا. يقول كذلك كل الحيوانات الطاهرة والنجسة أصلها مني، فلم تحرم أو تباح لأجل الأصل. الآية الثالثة قول ربنا تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجه الاستدلال الطهارة والنجاسة راجعة للوصف، فالفضلات المنفصلة طاهرة كالبصاق والدمع والعرق والمخاط، ونجسة كالبول والغائط، فالنجاسة والطهارة تدوران مع الخبث وجودا وعدما. والمني فضلة طيبة ورائحته كالطلع ومن يستقذره فكالمخاط. كما مر بنا مرارا النجاسة عين مستقذرة شرعا، فإذا كانت مستقذرة شرعا فهذا يدل على نجاستها، إذا لم تكن مستقذرة شرعا فهذا يدل على عدم نجاسته. وكونه يغسل لا لأجل نجاسته، إنما هو لأجل استقذار بعض النفوس له. يخالف يرى النجاسة يقول ورد النص بوجوب غسل المني فلا يعارض بالأقيسة. تقدم أن الأمر به لا يصح، الصحيح هو الفعل، والفعل لا يدل على الوجوب. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية الخامسة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الاستدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنه شبه المني بالبصاق والمخاط وهما طاهرة، والقول بطهارته الظاهر أن اختيار عائشة وسعد بن وقاص رضي الله تعالى عنهما، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا كما تقدم، فيرجع لدلالة القرآن والسنة واستصحاب البراءة. فالقرآن كما مر وسيمر، وكذلك رأي الصحابة، وأيضا استصحاب البراءة. فالأصل كما تقدم الطهارة والحل، ومن حكم بنجاسته فلا بد أن يأتي بدليل صريح صحيح سالم من المعارضة. الآية السادسة: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية السابعة: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. وجه الاستدلال: الاستحالة تجعل الطيب خبيثا، كالطعام الطيب يؤكل فيصبح خبيثا إذا خرج، وكذلك الخبيث طيبا. فالأطعمة والأشربة تستحيل إلى نجس كالأذى، وإلى طيب كالعسل، وكذلك المني. إذا قلتم أن المني متحل سواء كان من طعام أو من دم أو غيره، يقال الاستحالة قد تجعل الطيب خبيثا والعكس. يجيبون عن ذلك يقول هذا قياس مقابل النص لأجل الأمر بتطهيره، يقال الأمر لا يصح وعلى فرض صحته يحمل على الاستحباب. الآية الثامنة: قول ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وجه الاستدلال: تعم به البلوى في البدن والثوب والفراش، فلو كان نجسا كالبول أمر بغسله. يجيبون: ورد الأمر بغسله، وتقدم الجواب. الآية التاسعة: وثيابك فطهر. وجه الاستدلال: لا يجب غسل المني يابسا، فلا يجب غسله رطبا، كالأعيان الطاهرة التي تستخبثها النفوس، ولو كان نجسا لم يطهر بالفرق كدم الحيض. هذا وجه الاستدلال. يقول لا يجب غسل المني يابسا، لكن الأحناف يخالفون، يقول يجب غسله إذا كان على البدن. أيضا يقولون كالأعيان الطاهرة التي تستخبثها النفوس لا يجب غسلها. يجيبون يقولون الأعيان تستخبثها النفوس لم يرد الأمر بغسلها بخلاف المني، لكن يجاب قال الأمر لم يصح في المني. أيضا يقولون لو كان نجسا لم يطهر بالفرق كدم الحيض، هم يقولون يجب غسله كدم الحيض، فإذا ورد إزالة دم الحيض بالظفر ثم يغسل أو دلك بين الأصابع ثم يغسل، فكذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها يدل أنها كانت تفركه ثم تغسله. يقابل ما مر بنا قبل قليل أن أنكرت الغسل وأخبرت أنها تكتفي بفركه. أيضا يقول لم يقل أحد من الصحابة بنجاسته، والمنقول عنهم غسله فعلا وأمرا لا يستلزم النجاسة. تقدم قبل قليل ما يدل على أنهم يرون نجاسته، وهذا القول ذكره ابن قيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، يقابله قول الطحاوي يقول كل الأحاديث التي وردت تدل على عدم نجاسة المني في الثوب هي في ثياب لا يصلى فيها، في ثياب ينام فيها، ولا يشترط في الثوب الذي ينام فيه أن يكون طاهرا من النجاسة. إذن هذا القول يقابل بالقول الآخر. الآية العاشرة: وبدأ خلق الإنسان من طين. وجه الاستدلال يقول القياس على الطين، فكلاهما أصل الآدمي، المني طاهر لأنه أصل أولاد آدم، طين أصل آدم، والمني أصل بنيه، فإذا كان أصل آدم طاهر فكذلك أصل بنيه. قد يقال هذا قياس ما الفارق والله أعلم، فالمني يخرج بلذة ومتعة بخلاف الطين، المني لا ينتفع به، الطين ينتفع به إلى غيره من الفرق. الآية الحادية عشرة: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وجه الاستدلال: خلق الله المني من البدن فطاهر كأصله. هذا وجه الاستدلال، البدن طاهر إذن المني طاهر. يجيبون يقول المني فضله متحللة من البدن يقاس على البول، لكن المنازع أيضا قد يخالف يقول لا يقاس على البول، يقاس على بقية الفضلات الطاهرة كالدم والمخاط. الآية الثانية عشرة ختامه مسك. وجه الاستدلال: المسك طاهر وأصله دم الغزال، بمعنى أنه استحال، فكذلك المني إن قلتم أصله دم فهو طاهر لأنه استحال. الآية الثالثة عشرة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الآية. وجه الاستدلال: يقول قياسا على البيض، فكلاهما مائع يستحيل لحيوان طاهر. البيض طاهر ويستحيل إلى حيوان طاهر، فكذلك المني يستحيل إلى حيوان طاهر فهو طاهر. لكن قد يقال هذا قياس مع الفارق، بيض مطعوم ينتفع به بخلاف المني. الآية الرابعة عشرة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجه الاستدلال: القياس على اللبن بجامع انتشار التحريم. يقول نقيس المني على اللبن. وجه الاستدلال: اللبن ينشر التحريم بالرضاعة، وكذلك المني ينتشر التحريم به، يقصد بالجماع. فمثلا لو تزوج امرأة ودخل بها انتشر التحريم، بخلاف إذا لم يدخل بها فلا ينتشر التحريم. يجيبونهم: الحرمة تثبت بالوطء، نزل المني أو لم ينزل، كما أن الغسل يثبت بالوطء على الصحيح، أنزل أو لم ينزل. يقول أيضا لو استدخلت المرأة ماء الرجل وجبت عليها العدة والحرمة ولو لم يدخل بها. لكنهم يجيبون يقول لا يجب عليها عدة، إنما يجب عليها استبراء. أما كون تحرم أو لا تحرم هذه مسألة أخرى، ترجع كبنت الزنا هل تحرم على الرجل لأنها من مائه أو لا. الآية الخامسة عشرة: وهو الذي خلق من الماء بشرا. الآية السادسة عشرة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وجه الاستدلال: يسمى المني ماء فيعطى حكمه في الطهارة. يقال هو الذي خلق من الماء بشرا، ال في الماء ال الأهدية، وهو المني الماء الدافق، وليست الماء في الآية استغراقية تعم كل ماء. أيضا سيمر بنا أن الماء أصل الحياة، والله خلق كل دابة من ماء. فعلى هذا يمكن أن توجه الآية المقصود بها وهو الذي خلق من الماء بشرا، أي أن الماء هو سبب الحياة، فلا يمكن وجود لمخلوق إلا بالماء. الآية السابعة عشرة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجه الاستدلال: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم له استقدارا لا لنجاسته. يجاب: هذا محل الخلاف، غسله استقدارا أو نجاسة. الآية الثامنة عشرة: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وجه الاستدلال: اللبن طاهر وهو يخرج من بين الفرث والدم، فكذلك المني فخروجه من القصبة لا ينجسه. يقولون هذا قياس مع الفارق، فاللبن به حياة الآدميين لا سيما الصغير، والمني الدافع له الشهوة. وأيضا يقول المني نجس لذاته لا لأنه يخرج بسبب تنجيسه من القصبة. فالأحناف يرون أن نجاسته لذاته لا يخرج من القصبة، وهذا ظاهر في ماء المرأة يخرج من الرحم ولا يمر بالقصبة، مخرج البول غير مخرج المني عند المرأة. كالعادة المؤلف آخر الآيات يذكرها للرد على القول المخالف. يقول بقية الآيات: الأصل في الأعيان الطهارة، ولم يدل على نجاسة المني دليل، فيبقى على الأصل كما تقدم أكثر من مرة. هم يقول ورد الأمر لكن يقال لا يصح. هذه أدلة القول الأول. القول الثاني: المني نجس. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجه الاستدلال: أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الصحابة، امتدحهم الله وامتدح من اتبعهم لا سيما الخلفاء الأربعة. فغسل عمر رضي الله تعالى عنه ثوبه من المني اليابس، وأقره من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنه، معه عمرو بن العاص كما تقدم. وروي عن ابن مسعود كما مر ولا يصح. وأمر ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما من صلى في إزار فيه مني تبديل الإزار وإعادة الصلاة، وهذا نص في نجاسته عنده. وكذلك أمر جابر بن سمرة بغسل المني من الثوب كما مر، هذا لا يدل على النجاسة. وأمر ابن عمر وأبو هريرة وأنس رضي الله تعالى عنه بغسل الثوب كله إذا أصابه المني ولم يعلم، فيدل على نجاسته. هذا وجه الاستدلال، جابوا عن ذلك بما تقدم. المسألة من مسائل الخلاف، فإذا اختلف الصحابة يرجع إلى نصوص القرآن والسنة، هكذا أمرنا. الآية الثالثة: فاستبقوا الخيرات. وجه الاستدلال: السنة صلاة الصبح غلس أول الوقت وعدم تأخيرها. يقول: ولو لم يكن غسل المني واجبا لما أخر عمر رضي الله تعالى عنه الصبح في الأثر الذي مر بنا حتى كادت تطلع الشمس. يقال أخر والله أعلم لأجل الاغتسال بالماء لا لأجل غسل الثوب. لكن يجيبون يقولون: عمر رضي الله تعالى عنه حينما صلى الفجر جنبا وذهب إلى أرضه في الجرف اغتسل وغسل الثوب، فيدل ذلك على أنه أخر الصلاة للأمرين، لغسل الثوب وللاغتسال بالماء. الآية الرابعة: أو جاء أحد منكم من الغائط. يكون قياسا على البول بجامع نقض الطهارة ويتنجس بمرور القصبة. مر بنا قبل قليل إجابة على قولهم يتنجس بمرور القصبة. أما قياس مع البول يقول هذا قياس مع الفارق. المني لذة وأصل الخلق بخلاف البول. وأيضا يقال ليس كل ما ينقض الطهارة نجسا، فالريح تنقض الطهارة وهي طاهرة كما مر بنا أهل العلم كالمجمعين، وإنما الخلاف في نجاستها متأخر كما مر بنا. الآية الخامسة: قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا تطهرنا. وجه الاستدلال: قياسا على دم الحيض، فمخرجهما واحد ويوجبان الغسل. أيضا يقولون هذا قياس مع الفارق. وجه ذلك: غسل الحيض يجب ليس بخروج الدم، بانقطاع الدم، والحيض أذى كما ذكر الله عز وجل، المني لذة وشهوة، ففرق بينهما. الآية السادسة: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه الاستدلال: أصل المني الدم، فهو نجس كأصله وكالقيح والصديد، وقياسا على مني الخنزير والكلب بجامع خروجه من حيوان محرم الأكل. أصل المني الدم فهو نجس. سيأتي إن شاء الله الكلام على نجاسة الدم، هل دم الآدم نجس أو خاص بما خرج من سبيل، هذا هو الظاهر والله أعلم. أما القيح والصديد فالصحيح أنهما طاهران. قياسا على مني الخنزير والكلب يقال الخنزير والكلب نجاستهما نجاسة أعيان، فكل ما حواه الجلد نجس بخلاف الآدمي. الإنسان محرم الأكل يشابه الخنزير في هذه الشبه، يخالفه في أمور كثيرة. أيضا تقدم قبل قليل الاستحالة قد تجعل الطيبة خبيثا أو تجعل الخبيثة طيبا، وتقدم لو قيل أصل المني الدم فليمنع من طهارته لأنه استحال إلى طيب. الآية السابعة: وثيابك فطهر. وجه الاستدلال: هم قياسا على المذي لاتفاقهما في المخرج والشهوة ونقض الطهارة وتلازمهما وتشابههما، فالمذي غالبا يسبق المني ويختلط به، وإذا رق المني صار على صفة المذي. أيضا يجاب على ذلك بقياس مع الفارق. شهوة لا يختلف، فالمني يخرج عند اشتداد الشهوة، والمذي عند فتورها. تنتقض الطهارة بهما الريح تنقض الطهارة وليست بنجسة. وقل تلازمهما وتشابههما لا يلزم من ذلك التلازم، فلا تلازم بينهما عند أكثر الناس، وأيضا لا يتشابهان. فقل يختلط به، الأصل هو عدم الاختلاط، فلا يحكم بالنجاسة بسبب الاختلاط. الآية الثامنة قول ربنا تبارك وتعالى: والرز فاهجر. وجه الاستدلال: يطهر المني بغسل الثوب كسائر النجاسات، وبفركه كالخفين، وبمسحه كالاستنجاء. يجاب عن ذلك: يطهر المني بغسل الثوب كسائر النجاسات، لو وافق على ذلك، إنما هو كسائر المستقدرات. وكالخفين، مر بنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا جاء أحدكم مسجد فينظر، فإذا رأى فينا عليه قدرا أو أذى فليمسحهما ويصلي فيهما، عند أحمد وغيره، وأسناده صحيح. قال: يفرك الخفان حتى ولو كان فيهما شيء طاهر، لو وجد أحدنا مثلا طينا في خفيه فركهما، ففركهما لذات ما علق فيهما سواء كان طاهرا أو نجسا. أما مسحه كالاستنجاء يقال لا، مسحه للاستقدار كالمخاض. الآية التاسعة: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. الآية العاشرة: ألم نخلقكم من ماء مهين. وجه السلال: الطاهر لا يكون ممتهنا، إذا مهين ممتهن، مهين فعيل، يقال فعيل هنا بمعنى فاعل، يعني الماء مهين، والمقصود بمهانته أي لزوجته وعدم سرعة جريانه كالماء. إذن هذا المقصود من ماء مهين، فمهانة المني ليس المقصود نجاسته، إنما المقصود بمهانته عدم سرعة حركته كالماء. فلذلك المشهور عند الناس إذا كان الشخص بطيئا يقولون فلان مهين، أي بطيء الحركة. الآية الحادية عشرة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية الثانية عشرة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني دون النخامة والدم، فيجب امتثال الأمر ولا يعارض بالأقيسة. مر أكثر من مرة أن الأمر بغسله لا يصح، كما نص عليه البيهقي وقال عن الحديث، يعني حديث عمار بن ياسر، لا أصل له. ولو فرض أنه صحيح، لو حمل الأمر على الاستحباب جمعا بينه وبين الأدلة التي تقدمت. الآية الثالثة عشرة: والله خلق كل دابة من ماء. وجه الاستدلال: أصل الخلق النطفة وقيام حياتهم الماء، وهذا رد على القول بأنه من ماء، إذن حكم حكم الماء. يقولون: إما نحمل الماء المراد بها النطفة، أو نحملها الماء سبب بقاء المخلوقين الماء، فلا يمكن أن يحيوا إلا بالماء. الآية الرابعة عشرة: يريد الله يخفف عنكم. وجه الاستدلال: يقول تطهير ما أصابه المني بمسحه أو بفركه يابسا من التخفيف كالتخفيف الاستجمار، يقال لم يؤمر بغسله، وما ورد بمسحه فعل عائشة رضي الله تعالى عنها هذا للاستحباب في مسحه لأجل الاستقدار لا لأجل النجاسة. الآية الخامسة عشرة: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وجه الاستدلال: لم يشرف أعداء الله من الكفار وغيرهم بكون أصلهم منية، فلا يضير الأنبياء عليهم السلام أن أصلهم نجس. أيضا هذه فيه رد على أول دليل مر بنا. الآية السادسة عشرة: وثيابك فطهر. وجه الاستدلال: الآثار الواردة في الثياب التي ينام فيها ولم تأتي في ثياب يصلى فيها. مر بنا استدلال بالآية على طهارة المني بهذه الآية، يستدلون بها على نجاسته، المني نجس. كيف نجيب على الآيات التي مرت والأحاديث التي فيها عدم غسل المني من الثوب؟ يقولون: هذه الثياب الثياب التي تلبس للنوم وليست الثياب التي يصلى فيها. يقال: هذا تحكم يحتاج إلى دليل. فالأحاديث المرفوعة والموقوفة مطلقة، بل ظاهرها أنها الثياب التي يصلى فيها، كما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره. هذه أدلة القول بنجاسة المني. ولو لم يوجد في أدلة القول الأول إلا الأصل الطهارة لكفى هذا، إضافة إلى أدلة التي مرت بنا والله أعلم.